انا مش شايف اقول انا سبع بس بس عامل لما بقول سبع تحس بحاجه مش شايف
العفو العفو من العفو العفو
فرحنا وعايشين بصلوات
صحيح ربنا يخليك تعيش.
الموضوع اللي طلب مني أكلم معاكم النهاردة الصليب والقيامة حياة النصرة. أكلمكم في موضوعين خطروا في بالي النهاردة عايز أتكلم معاكم فيهم. الموضوع الأولاني وصلنا نص الصيام وحد من الولاد بعت لي كده حاجة بيقول لي لما بنوصل لنص الصيام بننسى احنا صايمين ليه وبنبقى العملية بقى ايه عشان 8 أسابيع صيام حتى كتب كلمة ماراثون الصيام حاجة طويلة ماراثون يعني حاجة طويلة قوي فكتب حاجة لذيذة قوي قال لي عايزين نرجع الفوكس بتاع الصيام يعني وإحنا في نص الصيام نراجع تاني أنا بعمل كده ليه أنا ليه عايش في هذا الصيام لإلا يكون يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع وأديني منع الأكل إنما ما بشبعش روحيا بشكل كفاية لازم أشبع روحيا وأنا في فترة الصوم ده لأن فترة الصوم دي جميلة جدا جدا تشبع النفس روحيا فعايز أكلمكم في النقطة الأولانية إن خلي عينك على الصليب يوم الجمعة العظيمة دي يوم جميل جدا أنت بتقوله في الترنيمة اللي رنمتوها دلوقتي أنت مالك عمري مالك عمري بإيه؟ ليه ربنا يسوع المسيح مالك عمري؟ مالك عمري بالصليب لأن هو اشتراني بدمه على الصليب الصليب ده كان مكاني وإنما المسيح أخذ هذا المكان ومات على الصليب لأجلي بدالي فالإنسان اللي بيصوم عينه على الصليب عايز يوم الجمعة العظيمة يا ربي أقول لك إن أنا مش سابك لوحدك على الصليب ما بقولكش إن الصليب ده مشكلتك أنت إنما أنا صمت وعملت مطنيات وتعبت طول فترة الصوم عشان أقول لك يوم الجمعة العظيم يا ربي أنا مهتم بالصليب اللي أنت مصلوب عليه أنا يا ربي شايل صليب صغير جنب الصليب بتاعك من خلال مطنياتي ومن خلال صومي وكل ما الصوم يطول الأسابيع بتاعته أقول له يا ربي ما أنا بشايل جزء من الصليب بتاعك أنا فرحان بجزء من الصليب بتاعك اللي أنا شايله معك دي نقطة مهمة جدا إن عنينا في الصيام الكبير على يوم الجمعة العظيمة الصيام الكبير رحلة توصلنا ليوم الجمعة العظيمة هذا اليوم يوم رائع هنفهم معناه لما نطلع السماء ونشوف الخلاص اللي مدهولنا ربنا واللي بدون الصليب ما نقدرش نشوفه هنشوف ناس تانية لم تؤمن بالصليب وما عندهاش هذا الخلاص العظيم يبقى الصليب اللي ادهولنا ربنا يوم الجمعة العظيمة ده بإيماننا كمسيحيين هيعطي لنا حياة أبدية للأبد للأبد حاجة لا تقاس عايش في فرحة وعايش في سعادة وعايش في سلام وعايش في السماء بسبب هذا الصليب فيبقى احنا وصلنا نص الصيام الكبير نركز على صليب المسيح بعد 3 أسابيع هنتقابل يوم الجمعة العظيمة ونعيش مع ربنا ونقول له نشكرك على صليبك يا رب احنا فاهمين هذا الصليب عشان كده الناس كتير قوي يوم الجمعة العظيمة تيجي من بدري قوي الكنيسة وقلبها ومشاعرها تتحرك جدا بصليب المسيح ابونا بشوي كامل كان يحب الصليب جدا جدا وكان يقعد يبص له فترات طويلة جدا لانه يفهم ما هو لخلاص نفسه واللي قدمه المسيح قد ايه على هذا الصليب دي اول نقطة عايز اتكلم فيها على الصليب بتاع المسيح النقطة الثانية اللي عايز اكلمكم عليها هو في المسيحية الصليب يؤدي إلى القيامة في المسيحية الصليب مش لوحده لو الإنسان مش مسيحي يبقى الصليب ده متقيل قوي إنما للإنسان المسيحي الصليب بعده قيامة الصليب بعده نصرة عشان كده الألم في المسيحية ليه طعم آخر خالص الألم مع المسيح ليه طعم آخر خالص لما يسمح ربنا بألم لما يسمح ربنا بصليب لما يسمح ربنا بمشكلة احنا فهمنا للألم انه بعده نصرة بعده حاجات جميلة جدا احكي لكم على حكاية عايز اثبت الفكرة دي في مخكم ان الصليب الألم بعده قيامة وبولس الرسول قال الكلمة الحلوة دي قال ايه قال نصلب معه لكي نتمجد ايه ايضا معه كل صليب بعده قيامة عشان كده حتى بولس الرسول في آية تانية جميلة قال كلمة حلوة قوي قال لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقة المجد إيه أبدي وقال حتة تانية قال حيثما أنا ضعيف فحينئذ أنا إيه قوي قديس الأنبا كولا ليه عبارة لذيذة قوي يقول فيها من يهرب من الضيقة يهرب من إيه من القيامة أو يهرب من الله لأن مش هيشوف قيامة بعد هذه الضيقة كل ضيقة في المسيحية يعقبها قيامة كل صليب يعقبه قيامة لو بصينا في الإنجيل هتلاقوا الحكاية دي مزبوطة باستمرار، مفيش ضيقة تحصل غير لما يبقى بعدها قيامة. حلو قوي. كل الإنجيل أيوب يتحط جوه ضيقة هو مش مسؤول عنها، وبعد الضيقة دي يبقى روحيا عالي جدا، أو يقول العبارة الجميلة قوي إن أنا كنت بسمع عنك يا رب الأول بسمع الأذن، أما الآن فقد رأتك عيناي. وربنا يرجع له حاجات كتيرة قوي من خيرات الأرض، يرجع له أضعاف من خيرات الأرض. فدايما الضيقة يعقبها قيامة ويعقبها حاجات حلوة. حكاية حلوة بمناسبة عيد البابا كرولوس النهاردة، في كتاب بيعملوه كل سنة جمعية أبناء البابا كرولوس، كتاب ده مشهور قوي بيروح العالم كله، فوصل امبارح وفي المكتبات، فأنا خدت نسخة كده وقريت شوية حاجات فيه. فقصة جميلة قوي عايز أشارككم فيها على إنسان سمح له الله بضيقة، وهناخد القصة دي نقعد نتناقش فيها شوية في الليلة النهاردة. الإنسان دي قصة بتقول إن هذا الإنسان عايش هو وأخوه في بيت بس فيه دورين، وفي حتة كويسة قوي راقية جدا في مصر. وبعدين جاء أخوه قال له أنا عايز أبيع الجزء بتاعي عشان مهاجر، فقال له طيب مين؟ قال له في واحد صديق لي عايز يشتريه، فاشترى الجزء بتاع أخوه. وبعد كم سنة الأخ ده اللي بيكتب القصة عايز هو كمان يتصرف في البيت، فراح للمشتري ده اللي اشترى الجزء بتاع أخوه وقال له تحب تشتري البيت كله؟ فالراجل قال له آه عايز اشتري البيت كله. المهم الراجل ده كان عنده صديق ساكن جنبه جاره، وجاره ده ما كانش مسيحي، وحصلت بينه وبين جاره صبحوا على بعض، بعد شوية العلاقة زادت سنة، بقى يروحوا مثلا في الأعياد يتزوروا، بعد شوية زادت سنة بقى كل مثلا أسبوع يروح يقعدوا مع بعض. وثق في صاحبه ده شوية، والقصة اللي بيحكيها هذا الرجل في الكتاب إنه حكاله قال له أنا ببيع البيت بتاعي، قال له آه بيعه لمين؟ قال له بيعه لفلان، وكصاحبه ومديله ثقة، وهتبيعه إمتى وهتبيعه بكام، عارف معلومات كتيرة قوي عن الموضوع ده. وفي اليوم المشتري جاي عشان يشتري الجزء بتاع البيت ده وجايب المحامي بتاعه وكده، الرجل ده خبط عليه، صديقه ده خبط على الباب وقال له أنا جاي أبقى موجود معاك يعني، فبمحبة قال له تفضل عايز أبقى معاك لو إلا حاجة تحصل بتاع ما تبقاش لوحدك يعني، قال له تفضل تعال. المهم دخل قاعده وهو بيشتري البيت وكلام زي كده، قالوا في حد يمدي شاهد؟ فالراجل ده لقى صاحبه اللي قاعد جنبه حب يعملها جميلة معاه، فقال له الأخ ده يمدي معايا شاهد. بعد شهرين كده ولا حاجة اتصلت الأسرة دي بتاعت جاره، اتصلت بيه وقالت له احنا عايزين عمولة 100,000 جنيه علشان اشتركنا في بيع الشقة بتاعتك. فالراجل انزعج جدا، قال انت لا اشتركت ولا ليك دعوة ولا جبت لي مشتري، ده انت جيت قعدت معايا وانت اللي جيت طلبته بتاع، حس انها خدعة كبيرة قوي. اتصل بالمحامي بتاعه، راجل مبسوط جدا يعني بحكي في الكتاب القصة دي، اتصل بالمحامي بتاعه قال له حصل كذا كذا كذا، فقال له يعني بما معناه أعلم في خيره يركب، ما تخافش من أي حاجة خالص. وبعدين بعد شوية جاء المحكمة بعت له إنذار يجي يعمل قضية، لأن في ورقة مكتوبة مزورة إن هو طلب من الراجل ده إنه يساعده بعقد إنه يساعده في بيع الشقة، وإن هو وعد هذا الراجل في العقد ب2.5% عمولة. والأمور بقت لتسوق أول درجة، حكموا ضد الراجل ده والمحامي بقى هيتجنن، حكموا إزاي ده معوش عقد وفي حاجة تزوير. درجة تانية أثبتوا إن هو تزوير وصمهاو القاضي بيظلمه في الدرجة التانية، حكم عليه بسجنه. الراجل بقى راجل كويس جدا جدا، مش بتاع الأشكال دي ولا بتاع الحاجات دي خالص، ولا متخيل إن هذا الظلم يحصل له، تجربة صعبة للغاية. لغاية في المرحلة الثالثة في النقد، الراجل وهو في المحكمة قال أنا هنطق بالحكم بعد 15 يوم، وأنا بأمر إن هذا الإنسان يتحبس 15 يوم لغاية ما أنطق بالحكم. فقالوا له طالما عمل كده يبقى أكيد الحكم نيجاتيف، وهيأيد المحكمة إنك تتسجن لمدة 1.5 سنة وتدفع مش عارف 100,000 جنيه وتعويض عن الحاجات. صعبة قوي. والراجل بيحكي بيقول أنا ما عملتش حاجة غلط، ده هو مجرد إني قاعد معيش يشرب شاي، إنما نصب علي زي ربنا سيبني الدرجة الأولى، وعشنا سنين طويلة أنا وأسرتي منزعجين للغاية من الموقف اللي حصل ده. فال 15 يوم بقى أعرف أصحاب على درجات عالية جدا فابتدوا يتوسطوا إلا أنا ما أخشش السجن الخمستاشر يوم ده لغاية ما ينطق القاضي، وإنما يقعدوني في أوضة المأمور. وأنا خدت الوقت ده بصلي فيه لربنا، قلت مش هينفع حاجة خالص غير اللي أنا أصلي. وشفيعي بابا كرولوس، قعدت أعيط للبابا كرولوس، وأنا وعيلتي صمنا 15 يوم. وكان عندي سلام بقى عجيب جوه قلبي وأنا بصلي، بصلي وحاسس إن ربنا هينصرني وأنا هطلع من المشكلة دي، برغم إن كل الشواهد بتقول إن أنا هتسجن، مفيش مهرب، خلاص هتسجن هتسجن، وأنا ما عملتش حاجة غلط على الإطلاق. قصة تجربة عدت على إنسان الشيطان جربه فيها، وفي الآخر القاضي حكم صمها وكده، ما حتى ما دخلوش للمحامي، دخل ولا في يوم النطق بالحكم قال مين الأسرة اللي جاية مع الأخ ده، هو ما دخلش. فكانت والدته وكانت زوجته وكان ابنه، هم دخلوا مع القاضي ده، طلب ان هم يخشوا معه. فدخل فالأم عيطت عياط جامد قوي وقالت له ده ابني ده ما بيأذيش حد ومظلوم، رجل صمها وكده، قال لها انا مصدق ان ابنك اتظلم في كل الحاجات دي كلها، وحكم ببراءة هذا الشخص. وخرج هذا الشخص كتب القصة ان بابا كرولوس كان بيبعت له رسائل، وهو في عز المشكلة بتاعته كان بابا كرولوس كل واحد يجي له يجيب له صورة لبابا كرولوس من غير ما يطلب، وواحد تاني يجي يجيب له كتاب لبابا كرولوس، وكأن بابا كرولوس بيقول له أنا معاك وبطمنك طول هذه السكة. كتب كلمة لطيفة قوي، قال إن ربنا اداني بعد هذه التجربة اداني نعمة الغفران، نعمة الغفران. قال دي حاجة ما كانتش في مخي، يعني في مخي إن الرجل ده لو طلت أمسك في رقبته على العذاب اللي عذبوني أمسك في رقبته. والمحامي طلب إن هو يعمل قضية تعويض ويرفع قضية تعويض على الراجل ده ويسجنه ويعمل حاجات كثيرة قوي. قال له ربنا إدى في قلبي شعور اللي أنا عايز أبقى زي المسيح واغفر له، وفعلا ما عملتش حاجة خالص، وفرحت بهذا العطية بتاعت ربنا اللي ادهاني بعد ما عشت فترة شايل صليب. بعد كل صليب يحصل فيه نصرة، عشان كده بابا شنودة ليه عبارة لذيذة قوي يقول إيه، يقول كله للخير ومسيرها إيه تتحل. هتعدي فترة الصليب وبعد كده هيجي كله للإيه للخير. السؤال اللي أنا هسأله سؤالين بسرعة كده نتكلم فيهم مع بعض، ليه الصليب يا ربي؟ لازم إحنا كلنا بشر ولما بيحصل لنا صليب بنسأل ربنا السؤال ده، ليه الصليب يا ربي؟ مش الحياة كانت تبقى ألطف من غير صلبان؟ مش الحياة كانت تبقى أحسن من غير المتاعب دي، من غير الرجل اللي هو اللي جاي يقرفني ده والقاضي اللي ظلمني؟ كل الكلام ده ليه يا ربي؟ ليه بيحصل؟ ليه بيحصل وليه بنتعذب؟ ما احنا ولادك، احمينا واحفظنا من القاضي الظالم ومن من الجار الظالم ده. ليه بتدخلنا في المشاكل دي يا ربي وانت عارف ان انا انسان كويس؟ كان ليه لازم اقعد الفترة الطويلة دي كلها مع المشاكل دي كلها، واهلي يتأذوا وانا اتأذي ونفسيا نتعب واخش سجن ويتحكم عليا ويحطوا كلام؟ ليه يا ربي؟ ليه الصليب؟ فكرت اقول لكم على ثلاث نقط ليه الصليب. اول حاجة لان هناك شيطان، في شيطان في الدنيا، لازم نؤمن بكده، في شيطان بيحارب ولاد الله، شغلته انه يحارب ولاد الله. هذا الشيطان اسمه الحاسد، يحسد. كل ما يجي انسان يخش في مملكة ربنا في ملكوت الله، هذا الشيطان يحسده، عايز يسبب له مشاكل عشان يترك ايمانه، هو عايزه يروح في المملكة بتاعة الشيطان. الانسان العاقل اللي هو ماشي بعربيته في حفرة ما يقدرش يسد الحفرة دي، الحفرة دي موجودة في الشارع والكونسل مطنش مش عايز يصلح الحفرة دي، هو طول ما هو ماشي يحاول يتجنب هذه الحفرة، إنما عارف إن في حفرة. لو هو فقد إدراكه إن في حفرة، كل يوم هو ماشي هيقع في الحفرة دي. فالشيطان موجود، حاجة إحنا واعيين إن هو بيحارب الإنسان. لما يحصل حرب من الشيطان نقول ما ده شغل الشيطان، لازم يحارب الإنسان، لازم يحارب هذا الإنسان. النقطة الثانية إن في ناس أعوان للشيطان، في ناس أشرار، الشيطان قدر يعلمهم الشر، قدر يعلمهم الخبص، قدر يعلمهم الحقد، قدر يعلمهم ياخد منهم مخافة الله. فهؤلاء موجودين حوالينا كتير، مش ولاد ربنا، هم أولاد الشيطان بيتعاملوا مع الشيطان. ممكن يتوبوا في يوم من الأيام، ممكن يعرفوا ربنا في يوم من الأيام، ممكن، وبنصلي لهم إنهم يعرفوا ربنا وإنهم يتوبوا، بس هم لغاية دلوقتي ما تابوش، موجودين حوالينا وبيأذونا، مثل هذا القاضي الظالم، أو قد يكون مرتشي، أو قد يكون متعصب، لقى هذا الإنسان المتهم لدين مسيحي والتاني ملوش دين مسيحي، فقد يكون عنده الحكاية دي. هو في إندوكس دي قاضي ظالم، دول موجودين حوالينا اللي هم الناس اللي بيتعاملوا مع الشيطان وما عندهمش مخافة ربنا. عشان كده في صلبان في الدنيا، ليس الصليب من الله، الصليب ده مش بربنا هو اللي بيديك هذا الصليب. ربنا ما بيدكش صلبان على الإطلاق، بل ربنا بيحميك من هذه الصلبان. اوعى تتخيل في يوم من الأيام ان ربنا عايز يتعبك او ربنا عايز يأذيك او ربنا عايز هذا الشخص اللي دخل السجن عايز يربيه عشان حاجة معينة. حاشا لله، مش عايز يعمل كده مع أولاده على الإطلاق. الله ملوش حاجة خالص في اللي حصل ده، هو عينه بتشوف وبيسمح وبيبارك وبيحمي في الآخر، إنما هو ما بيعملش الصلبان دي وما بيحاولش يشيلك صليب. اللي بيحاول يشيلك الصليب هو الشيطان وعوان الشيطان. الحاجة الأخرانية اللي بتخليك تشيل صليب، إن في ناس ضعيفة، في ناس عندها ضعف، قد يكونوا ولاد ربنا إنما عندهم ضعف، قد يكون أخ ليك والأخ ده ضعيف عنده محبة مال، ضعيف وإنسان كويس بس عنده محبة مال، فجا ظلمك في حاجة، حب المال وظلمك، ودي صلبان بتاخدها. وساعات لما الصليب يجي من شخص زي كده، أخويا، صديق ليا، عنده ضعف، عنده غيرة، عنده محبة مال، عنده ضعف نفسي مني أنا شخصيا، فبيعمل الحاجات دي. الإنسان يبقى فاهم إن ده ممكن يحصل من ضعف الأشخاص اللي حواليا. طب أعمل إيه لو أنا عندي صديق بهذا الشكل، ولا عندي أخ بهذا الشكل، ولا عندي زوج ولا زوجة عندهم ضعفاتهم وبيتعبوني بضعفاتهم، أعمل إيه؟ ألتجئ لربنا وأقول لي يا ربي خليني أفهم ضعف هذا الإنسان، خليه يصعب عليا بدل ما أحاول أنتقم منه، وبدل ما أحاول أعمل حاجة مش مظبوطة، خلي هذا الإنسان قلبي يحن عليه ويصعب عليا. فلماذا الصليب؟ عشان الثلاث حاجات دول، عشان في شيطان موجود في الدنيا واحنا عارفين كده، علشان في ناس أتباع لهذا الشيطان موجودين في الدنيا بيتعبوا أولاد ربنا وبيستخدموا من الشيطان عشان يتعبوا أولاد ربنا. الحاجة الثالثة علشان في ناس ضعفة قد يكونوا لا بيتبعوا الشيطان وقد يكونوا هم بتبعتهم مش مؤذين، إنما ناس ضعفة بسبب ضعفهم أنا بتعب، بسبب بخلهم وهم عايشين معايا أنا بتعب، بسبب عدم حكمتهم أنا بتعب، بسبب عدم طول بالهم أنا بتعب، كناس في عيلتي، كناس أصدقاء لي، كناس قريب، بسبب حبهم للمال ساعات أتعب. فدول موجودين في الدنيا ونقبل الصلبان اللي هي بتيجي بهذا الشكل. مفيش مفر من الصليب، طول ما احنا ماشيين مع ربنا هيبقى في صلبان في الدنيا لازم. فخلينا فاهمين الحكاية دي. عم زي واحد طالما عايش في الجسد هيجي الظهر كده وتلاقي بطنه وجعته لازم يأكل. ليه؟ عشان أنا عندي جسد لازم يأكل ولازم يشرب. فطبيعة الحياة في الدنيا فيها صلبان. طب نعمل إيه في الصلبان؟ إزاي أتصرف طالما في صلبان في الدنيا عشان أدوق القيامة؟ ثلاث حاجات أقول لكم عليها بسرعة تساعدك لما يبقى في صليب، وتساعدني لما يبقى في صليب وأشيل هذا الصليب. ثلاث حاجات دول هو الإيمان والصلاة وانتظار الرب. ثلاث حاجات دول قواعد أساسية في حياة الإنسان المسيحي. أول حاجة الإيمان. الإيمان بكلمة قالها ربنا إن أنا يا ربي الصليب ده هيمشي بعد شوية وأنا هاخد حاجات كويسة، بعد كل صليب بيعدي هاخد حاجات كويسة. زي هذا الإنسان اللي كتب القصة في كتاب معجزات البابا كرولوس، قال إن أنا بعد ما عدت علي التجربة دي اتعلمت إن أنا أغفر، الله اداني هذه النعمة، أنا قبل كده ما كانش عندي هذه القدرة للمغفرة، إنما ربنا اداني هذه القدرة للمغفرة، علمني إزاي أغفر. فشاف بركة كبيرة جدا ادهاله بعد ما شال الصليب. الإنسان المسيحي يبقى فاهم كده، يقول لي يا ربي لو أنت سمحت لي بصليب هاخد حاجة حلوة، زي ما سمحت لأيوب وأيوب أخد حاجة حلوة، زي ما سمحت ليوسف الصديق ويوسف الصديق أخد حاجة حلوة، زي ما سمحت لدانيال النبي وشاف دانيال النبي ازاي فم الاسود بيقفل، بل اكتر من كده دانيال النبي اخده ربنا للسماء وكتب رؤية عن السماء، رؤية جميلة جدا عن السماء. فدايما بعد الصليب عندي ايمان يا ربي ان لو شيلتني صليب هتمجد معك. فيش واحد في الدنيا ربنا يسمح له بصليب غير لما يتمجد بعد الصليب ويحصل حاجات جميلة تحصل في الصليب. هذا هو ايمان الانسان المسيحي، لو شيلتني صليب يا ربي هتمجدني، لو شيلتني صليب يا ربي هشوفك وانا في وسط الصليب وبعد ما يعدي الصليب هشوفك. فالإيمان ان الصليب بتاع ربنا يعقبه قيامة، يعقبه نصرة، ده إيمان مسيحي أصيل. الإنسان لازم يعيش فيه بهذا الشكل. البابا شنودة يقدر يكتب شعر كتير قوي ويقدر يستخدم كلمات ضخمة جدا زي بولس الرسول، إنما في محبته كده عشان بيتعامل معانا ببساطته فقال كلمة بسيطة يعبر بيها عن الكلام ده كله، قال مصيرها إيه؟ تتحل. مصيرها تتحل، ليها وقت وهتخلص. قال العبارة الجميلة دي، مصيرها تخلص، مصيرها تخلص ونشوف حاجات حلوة بعد الصليب. بعد كل صليب لازم الإنسان يشوف حاجات حلوة. النقطة الثانية، اللي أعمل إيه وأنا شايل صلبان أنا وإنتو ناس اللي برة والناس اللي تحت في الاجتماع اللي تحت تاني؟ مفيش بني آدم في العالم ما بيشيلش صلبان، إنما الإنسان المسيحي يشيل الصليب بفهم، ويشيل الصليب هو قلبه مفتوح، ويشيل الصليب هو باصص على سيده، وأنا يا رب أنا شايل صليب زيك بالظبط. النقطة الثانية، الصلاة. دايما في الصليب الإنسان المسيحي يتعلم الصلاة، بل يتلذذ بالصلاة. الرجل اللي كتب القصة بتاعت كتاب البابا كرولوس النهاردة قال عبارات لذيذة قوي، لو أنتوا تشتروا الكتاب وتقروه قال عبارات لذيذة قوي. قال عدت 15 يوم أصلي في الأجبية يوميا وأستمتع بالصلاة مع الله وكأني لم أصلي قبل ذلك. يعني التجربة دي دخلته في علاقة صلاة هو ما دقهاش قبل كده، ما دقش يعني إيه يطلب من ربنا ويطلب بقوة والله يديله ويشعر إن الله بيديله والله حاضر. ده معنى حلو قوي للصلاة. من ضمن جمال الصلبان، جمال يعني الإنسان اللي داق صليب وعارف يصلي، إنها تعلمه كيف يصلي. تخيلوا أنتوا كلكم دقتوا الحكاية دي، لما يبقى عندك تجربة كبيرة وتروح الكنيسة تقعد في الهيكل وتركع وتصلي لربنا وتترجى ربنا كأنك لم تصلي قبل الآن، كأن الصلاة اللي أنت بتصليها دي ما حصلتش قبل كده. إن كانت الصليب هيعلمني الصلاة، هيعلمني أن أنا أتعامل مع الله بهذا الشكل، فما أجمل الصليب وما أروع الصليب للإنسان المسيحي، بيعلمه الصلاة. كل تجربة تعلم الإنسان الصلاة. صلى دانيال في جب الأسود، رفع عينيه الإنجيل يقول صلى دانيال في جب الأسود فأغلق الله أفواه الإيه؟ الأسود. صليت بني شكلي يا دانيال، قلت إيه؟ قلت الرب الأسود دي هتاكلني يا ربي، أنت اللي هتحميني، فالله حماه. صلى من قلبه، صلى وصرخ بضعف وعرف يصلي وقت الصليب. صلى يونان في جب الحوت وهو في عز الشدة، صلى صلاة حس بعدها أن أنا هشوف هيكل الرب وهتاخدني في موكب نصر يا رب، هو لسه في بطن الحوت. قد ايه الصلاة دي عميقة. إيليا رفع عينيه في وقت الشدة بعد ما عذبته إيزابيل وعذبه أخاب الملك، رفع عينيه في وقت الشدة لربنا بصلاة وقال له يا ربي أنت شايف الذل اللي بيذله أخاب الملك وإيزابيل لأولادك، شايف بيهدموا المذابح بتاعتك إزاي، بيكسروا كنيسك إزاي، بيقتلوا أنبيائك بالعدد بالكومة، لم يبقى غيري على الأرض يا ربي. صلى صلاة إيليا، فتح بقه كده صلاة نارية، قال فيها السماء تغلق بابها لا تمطر غير لما يفتح بقه. قد إيه عمق هذه الصلاة اللي صلاها إيليا، ما كانش ممكن يحسها إلا لما الشدة زادت عليه جدا ولما الصليب زاد عليه جدا. من متع الصليب إنه يعلمك الصلاة. من أجمل الأيام اللي صلي فيها في الكنيسة يوم الجمعة العظيمة، كلنا كده نبقى مرفعين قلوبنا بالصلاة لربنا، نسينا العالم ومشاعرنا مع الصليب ومشاعرنا مع الصلاة عشان حاسين بهذا المصلوب على الصليب. أجمل كلمات قالها المسيح هو على الصليب، 7 كلمات اللي قالهم المسيح على الصليب، من أقوى الكلمات اللي ممكن، وعاظ كتير جدا جدا اتكلموا على كل كلمة منها، يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وكلمات عظيمة جدا قالها ربنا يسوع المسيح هو على الصليب. أنت الإنسان المسيحي لما يشيل صليب يتعلم الصلاة، والإنسان الشاطر يقول يا ربي تعلمي الصلاة ده تسوى الدنيا كلها، نسي الصليب وفرحان بالصلاة. هذا الإنسان اللي كتب قصته اللي كان على شفا أن يخش السجن وهو إنسان بريء، هو إنسان من عيلة ممتازة جدا جدا جدا، هذا الإنسان ده الصلاة. فكتب في القصة بتاعت البابا كرولوس اللي أنا دقت 15 يوم صلاة، عرفت أصلي الصلاة دي ومش ناسي العبارة اللي قالها. فالصليب لا يزعج الإنسان المسيحي لو هو تعلم يصلي لربنا وقت الصليب. من أنواع الصلبان ممكن يكون الأسرة بتاعتي فيها قلق، قلق من شريك حياتي، ممكن أكون أنا وشريك حياتي عندنا شوية تعب، مش عارفين نعيش في سلام، عندنا شوية نكد، أعمل إيه؟ أروح أصلي، أروح أصلي لربنا وأجرب ربنا، قول لي يا ربي حط سلامك في قلب زوجتي، حط سلامك في قلب زوجي، أتعلم أروح لربنا وقت الشدة دي، اقول له يا ربي انت اللي تحط السلام، انت اللي ترجع البيت في هدوء، انت اللي ترجع المركب تهدى يا ربي. انا فعلا محتاج لسلامك، محتاج بيتي يبقى فيه سلام، مش عايز غير اصلي لك واصرخ لك، احضر قداس واحضر اتنين واصوم لغايه ما ربنا يرجع المركب تاني. ياما اسر الصلاه دي غير شريك الحياه وخلى شريك الحياه مختلف تماما، خلى مشاكل كتيره تتحل بس سلام امر بيه ربنا بسبب الصلاه. تعجبني عبارة القديس الأسقف إمبروسيوس اللي قالها لمونيكا أم القديس أغسطينوس. لو تتأملوا في هذه العبارة معايا، قال لها ابن هذه الدموع، ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك. هو ما شافش أغسطينوس، أغسطينوس ده كان إنسان متكبر للغاية، ما شافش أسقف، ده كان بروفيسور كبير وكان راجل ما بيعبرش الكنيسة وما بيعبرش الناس بتوع الكنيسة، كان راجل واصل جدا جدا وكان غني جدا. إنما قال لها ابن هذه الدموع لا يمكن أن إيه؟ أن يهلك. لازم ربنا بصلاتك ده يرجع أغسطينوس. وإحنا ساعات لما يبقى عندنا مشاكل نعيش في مشكلة ونيجي نشتكي ونيجي ندور على حلول وندور على انتقام ونروح نشوف محامي ونروح نشوف وسائل العالم ونخش على الانترنت نجوجل المشكلة دي تعمل ايه وتتحل ازاي ونعمل الكلام ده كله، ما نعرفش نروح لربنا نقول له يا ربي مشكلة تقيلة عليا، بيتي فيه قلق يا ربي، انقذ هذا البيت، حافظ على هذا البيت. او ابني من ولادي ابتدى يعيش مش كويس، ابتدى يمشي في العالم، ابتدى ياخد رجز، ابتدى يشرب مش عارف شيشة مع شوية من أصحابه، ابتدى يمشي مع بنت مش مظبوطة، ابتدى يعمل حاجات دي كلها. فرصة، فرصة ان انا اصرخ لربنا، خش جوه المسبح واصرخ لربنا، قول لي يا ربي انقذني من هذا الصليب التقيل اللي انا عايش فيه. الصليب فرصة للصلاة. قلت اول نقطة الايمان ان بعد الصليب هناك انتصار، دايما خلي عندك هذا الايمان. النقطة التانية ان جمال الصلاة يعوضك عن ألم الصليب. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها انتظار الرب. دايما انتظر ربنا، دايما انتظر ربنا بأمل، دايما خلي عندك أمل إن المشكلة تتحل. كان في لسه أخت كده قبل ما يجي قاعدة معايا وقال أنا بنتها دخلت هاي سكول، هو أتيتيود بتاعها مع الأم الجميلة الخادمة في الكنيسة دي الطيبة، الأتيتيود ابتدى يتغير شوية وقلقانة جدا. وقلت لها ما تقلقيش بعد شوية كل حاجة تبقى كويسة، البنت هتكبر شوية وتفهم، معلش فترة استحمليها. قالت لي لا أنا عارفة أن البنت ضاعت مني. قلت لها مع ربنا ما فيش حد يبقى فاقد الأمل بهذا الشكل، مع ربنا في أمل، دايما صلي لربنا بأمل، قولي يا ربي أنا واثق أنك أنت هتلمس قلب بنتي دي وبعد كم سنة تعدي الفترة الصعبة دي وتبقى قديسة، ممكن تبقى زي القديسة دميانة، ممكن تبقى زي العذراء ماريا، مين قالك؟ ممكن. ليه أنت بس حط نفسك في قوقعة أن أنا مش عايز أنتظرك يا رب، ما عنديش أمل، فقدت الأمل. بابا شنودة كان لذيذ قوي في الحكاية دي، كان دايما عنده أمل. واحدة سألته، هختم الكلمة بتاعتي بالحوار اللي حصل مع بابا شنودة، واحدة سألته بعد ما خرج من الفترة اللي قعد فيها في الدير وبعد ما كان إدارة الكنيسة كان فيها مشاكل كتيرة جدا لأن بعض الخدام وبعض الكهنة وبعض الأساقفة افتكروا أن البابا خلاص ليس له سلطان كبابا، ابتدى يمشي يمين وشمال والكنيسة تخبطت وعاشت في وقت صعب جدا. فجت واحدة عملت معه حوار بعد ما خرج بعد 5 سنين من قرار السادات أن يخش جوه، فقالت له احكي لي على الفترة الصعبة اللي أنت هيحكيلها على دراما يعني هيحكيلها. وبابا ضحك وابتسم كده قال لها دي كانت من أجمل فترات حياتي. فالست قالت له أجمل فترات حياتك إزاي يعني إزاي الفترة دي؟ قال لها لأن أنا كنت بصلي كتير جدا جدا وكنت بنتظر الرب. قال العبارة اللذيذة دي، كنت بنتظر الرب، عارف أن ربنا هيفتح قوة من السماء وهيملك كنيسة بالبركات وهيملنا كلنا بتعزيات، وهطلع أنا من الحتة اللي أنا فيها مليان سلام وأقود الكنيسة بشكل أحسن والكنيسة تبقى أقوى. وفعلا البابا شنودة ما كانش غلطان لما كان منتظر الرب وقت الشدة، الناس كلها كانت حاسة إن في مشكلة إنما هو كان حاسس إن ربنا هيفرجها وهينتصر. ناس كتيرة جدا أول ما الإخوان المسلمين مسكوا الحكم في مصر قالوا خلاص هنتدبح، وبابا تودروس لما مسك الحكم بعض التعبيرات اللي قيلت عليه إن هذا البابا ولد لكي يستشهد لأنه ولد في زمن الإخوان المسلمين. وبالفعل كانت فترة صعبة جدا في الأول، وإنما البابا لم يفقد ابتسامته، لم يفقد سلامه. ليه؟ لأنه عارف أن ربنا، انتظار ربنا دايما يجيب كل خير ويجيب كل أمل. الإنسان المسيحي لا ينزعج لأن الله موجود. التلاميذ لما انزعجوا لما كان ربنا موجود في المركب ونايم في الآخر، ربنا ساحي زعلان جدا، قالوا له يا ربي أما تبالي، أما تبالي أننا نهلك؟ you don't care about us. فربنا زعل أو انتهرهم، قال لهم ما بالكوا خائفين يا قليل الإيمان، ما فيش حاجة تحصل لكم، البحر هيقعد ساكت والموج هيقعد ساكت والمركب مش هتنقلب وأنا موجود معاكم، أنا مروحتش في حتة. ثم كانوا منزعجين جدا، قالوا أما تبالي أننا نهلك؟ إحنا هلكنا يا رب خلاص. وربنا بيقول لهم ده المركب هتهدى والبحر هيهدى ونوصل وتشوفوا معجزة جميلة وتفرحوا بعمل المسيح. الشيطان دايما يقول لنا إن ملهاش نهاية، إنها ضلمت، إنها سودت، والمسيح دايما يقول لك ما تخافش حبيبي، كل حاجة تبقى كويسة، كل حاجة تبقى كويسة. انتظارا انتظرت الرب من محرس الصبح إلى الليل. شوف داود النبي بيعلمنا ازاي ننتظر الرب، يقول انتظروا الرب، انتظر ولا ترهب بل تشدد وتشجع. داود النبي عايز يقول لنا دايما خليكم انتوا شايلين الصليب منتظرين الرب، ان بعد كل صليب هتأتي قيامة. وده الموضوع الحلو اللي طلب مني النهاردة اتكلم معاكم، ان بعد كل صليب في قيامة. خلي عندكم الايمان ده، بعد الصليب في قيامة، والقيامة اجمل بمراحل جدا من الصليب، اقوى من الصليب، اسعد من الصليب. كل صليب يشيله إنسان مسيحي وراء قيامة، قيامة في حياتي الروحية، قيامة أن المشكلة هتعدي، قيامة أن خير تاني هيجي بشكل أكبر. هو ده إيمان الإنسان المسيحي بالصليب، وهو ده إيمان حقيقي هتلاقيه في الإنجيل كله. لو عملنا كده تجربة تخش جوه كل شخصيات الإنجيل وتشوفوا هل في صليب عد على شخص لم يكن بعد قيامة؟ استفانوس مسكوا اليهود ورجموه وإنما شاف السماء مفتوحة وعد فرحان جدا ومتهلل يقول أنا شايف السماء مفتوحة، وأخذ لقب أول الشهداء، ولغاية دلوقتي في المجمع المقدس لقرون طويلة، ولغاية آخر الأزمنة هناخد بركة القديس استفانوس، وإحنا في المجمع نقول إيه؟ والقديس استفانوس أول الإيه؟ أول الشهداء. ونطلع السماء فوق ندور على استفانوس نقول اللي عندك 19 سنة عايزين ناخد بركتك، وياما كنائس وياما جمعيات باسم القديس استفانوس. مفيش في الإنجيل صليب إلا بعده في قيامة، وفي حاجات حلوة بتحصل بعد هذا الصليب. الصليب والقيامة هو عنوان الأربع أسابيع اللي جايين في الصيام المقدس. عيشوا في نسك كده وعيشوا في خشوع، قرايه إنجيل، قرايه أجبية، صلاة أجبية، قرايه كتب روحية، حضور اجتماعات، صيام انقطاعي. عيشوا مع ربنا عشان نستاهل صليب المسيح يوم الجمعة العظيمة. ما نقولوش يا رب انت مصلوب لوحدك احنا ملناش مشكلة، لا ده انا يا رب محضر نفسي عشان هذا اليوم. اقول لك يا رب عشت في حياة نسك وعشت في صيام وما دلعتش جسدي وقطعت المسلسلات والافلام والفيسبوك وكل الكلام اللي بيعدي عنك، وعشت حياة مقدسة الثلاث اسابيع الجايين قبل ما يجي اسبوع الالام، نحيا فيه مع الصليب، نحيا بايام حلوة، ايام الصوم المقدس، ايام جميلة بنبني فيها حياتنا الروحية، بنقرب للمسيح، بنتعلم فضائل حلوة. لا كل المجد والكرامة من الآن والأبد، أمين. نخليك شكر خالص من حفظ عليك يا رب، خليك على مهلك. شكرا خالص.